أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إذن السبب الثاني من الأسباب التي دعت إلى ما يعتقد أنه يوجد تعارض بعد أن فرغنا من المدارات، الذي هو إلقاء الاختلاف بين الشيعة. وقلنا أن هذا الاختلاف بين الشيعة هو سببه الأئمة الأطهار عليهم السلام، الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. وقد مرت عندنا ما ذكره، قلنا في الحدائق، قدس الله نفسه في مقدمة الحدائق بين ذلك الشيء، وقلنا كان في عن المعاني، والمجلس ينبه على أنه العلل وليس المعاني. سيدنا يقول أن هذه الروايات التي ذكرت هي مؤيدة للمطلوب باعتبار أنها مرسلة لا يصلح الاستدلال بها. العمدة في أحاديث الباب هو ما رواه الكشي بسندين صحيحين كما في المعجم، وهذه من الروايات أيضا المشهورة، وهي رواية عبيد ابن زرارة بن أعين. وعبيد هو ثقة في نفسه، ممدوح، العفو، هو ثقة في نفسه. قال لي أبو عبد الله عليه السلام. طبعا هناك روايات تذم زرارة، وهناك روايات تمدح زرارة، حتى أن البعض عندما التبس عليه الأمر كان يقدح في زرارة، بناء يقول أن الإمام الصادق قد ذمه. استغفلة عن هذه الرواية الشريفة الآن، أو عنده مطلب آخر، رجح روايات الذم على روايات المدح، مطلب آخر، شيء آخر. المهم هذه الرواية الشريفة تبين طريقة الأئمة عليهم السلام في بعض الحالات للحفاظ على أتباعه. يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام. تعرفون إخواني، الآن إحنا في ذكر هذه المطالب يعني أشبه بالأصول الموضوعة، هي معنى لماذا حصل الاختلاف، فنذكر العنوان ثم يستدل عليه سيدنا برواية أو بشواهد أخرى تثبيتا لما يريد أن نبين، ولا أحكام التعارض وما يتعلق بها، وبين أي شيء تدخل التعارض غير اللي ذكرناه في البدء، هذا كله مباحث ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن هذه مباحث تأسيسية كما قلنا مهمة. يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ مني على والدك السلام وقل له، هذا الشهر، إني إنما أعيبك دفاعا مني عليك. فالإمام ينسب العيب، يعني هو أصدر من نفسه الشريفة كلاما فيه عيب إلى زرارة، يعني أعاب زرارة. لاحظوا، إني إنما أعيبك دفاعا مني عليك، هذا السبب، يعني أذكر عيبا فيك حتى أدافع عنك. فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه أو وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. هذا من جملة ابتلاء الأمة عليهم السلام، أن أي شخص يحبه ويقربه الآخرين يحاولون أن يحطوا من قدره يذموه. ولعل هذه في كل زمان ومكان، الناس عندما تعادي المقربين أيضا، لا تعادي أصل رأس الهرم، وإنما المقربين له، كلما قربوا شخصا كلما عاداه الآخر. قال في من نحبه ونقربه ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ليس فيه عيب، عيب هذا في نظر هؤلاء، لاحظ يذمونه لمحبتنا له. والإمام عليه السلام يضرب قاعدة عامة الآن، مو ليس في زرارة، لاحظوا عبارته، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه. هذا الموضوع ليس له علاقة بشخص زرارة، نعم زرارة أحد تطبيقات هذا الموضوع، ولذلك الإمام تكلم مع ابنه لرفع هذا اللبس عنه وليبين كل من قربناه وحمدنا مكانه. ويرون إدخال الأذى عليه، هذا صار عندهم معتقد، ويحمدون من عبناه نحن، الشخص اللي يتكلم عليه نقول هذا غير صحيح، هم يحمدون يثنون عليه. طيب حقيقة مسألة يعني صعبة، ابتلى الأم عليهم السلام والإمام عليه السلام، لاحظوا، والعدو يسارعون إلى كل من قربناه ويحمدون من عبناه، أيضا هاي لمن يدل على العمر. فهذه الابتلاءات التي مر بها الأم الأطهار عليهم السلام. قال فإنما أعيبك، نأتي الآن إلى زرارة، هذا الوضع العام، إذن هاي قاعدة عامة الإمام طبقها على زرارة. فإنما أعيبك، هذه الرسالة حملها عبيد إلى والده، لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا. معروف زرارة من أتباع الإمام الصادق، في بعض الروايات الإمام يقول أيعيرك الناس بي، روايات أكثر من باب يقول أتحدث مع الناس أغلبهم يقولون جعفري خبيث، الإمام يقول أيعيرك الناس بي، لاحظوا رأسا نسبوا إلى جعفر واتهموا وشتموه بهذه الكلمة. قال لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا، وأنت في ذلك يعني بسبب ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك. سبحان الله، يعني هذا الابتلاء الذي عانى فيه الأئمة عليهم السلام ما عانوا، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل، لاحظ المثل الذي ذكره، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، السفينة ما بها شيء. هو يقول الخضر في جوابه لموسى فأردت أن أعيبها، صدر مني أن أعيب هذه، لماذا؟ يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذا ما أفعل هكذا تؤخذ السفينة، شاهد، إذا لم أفعل هكذا تؤخذ السفينة، تسلب من هؤلاء. بعد يقول إلى أن يقول فافهم المسألة يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا. يعني زرارة واقعا هذه الشهادة له حصن حصين، هنيئا له بما فعل، هنيئا له بما شهد فيه الإمام الصادق، أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وأحب أصحاب أبي حيا وميتا. لاحظوا، قل فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرغب عبور كل سفينة صالحة يأخذها، ولقد أنبأك الحسن والحسين رسالتك، أحاطهما الله وكلأهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين. أولاده أرحامه. كنت نرجع للنصوص. قال هذا: فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي وأمرتك به. وأتاك أبو بصير بخلاف ذلك، بخلاف الذي أمرناك به. هذا يتوقع أنه هو غير ممدوح السيرة عند الأئمة، فلذلك ما يخبروا بواقع الأشياء، إنما يخبرون أبو بصير. وأبو بصير أيضا هو في ثقته. إمام بين يقول: لا يضيق صدرك، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا وسعكم أخذ به. الإمام مع ذلك يريد يرفع اللبس عنه، لأن هذا يتصور أنه هذا تأمرني بالخلاف، لابد واحد من الخبرين صحيح والآخر خلاف الواقع، يعني يكذبون حشاهم. قال لاحظ: ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق. الذي أخبرناك توافق الحق، والذي أخبرناه أيضا يوافق الحق، عندنا له تصاريف ومعاني. ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم، فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه، يعني هو سلام الله عليه، وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها ليأمن فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله، ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عدوه. وهي رواية طويلة فيها ذكر لأمور مهمة وطريقة الأئمة الأطهار عليهم السلام في الحفاظ على أتباعهم وشيعتهم، إلى أن يقول هذا بعض الذي اختلف الحال بينه وبين أبي بصير: وعليك بصلاة 46، شو التفتوا لي، عليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت، فسخت ما هللت به وقلبت الحج عمرة، وأحللت إلى يوم التروية يوم 8، ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى، فتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، وكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا، أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وإنما قام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه، يعني الهدي. تعرفون مسألة الحج، مسألة العمرة، هناك بعض الاختلاف في مسألة العمرة، العمرة التمتع وعمرة الإفراد. العمرة واجبة، لكن الذي يبعد عن مكة كذا كيلو فرسخ، هو أول ما يبدأ في العمرة التي هي العمرة الواجبة تسقط، هي عمرة التمتع، والبعض يراها من الحج. والعمرة المفردة هي لا، الذين يكونون أقرب. طبعا ممكن الإنسان أن يأتي أيضا بعمرة مفردة في غير أيام الحج، حتى لعله للحج لمن عنده مشكلة. على كل حال، هناك أفعال تبدأ أفعال العمرة وأفعال الحج: عمرة التمتع، وبالحج هناك مجموعة من الالتزامات، من جملتها أن الإنسان إذا أحرم لا يحل إلا أن يأتي بالمحللات، مجموعة من الأفعال يحل منها الإنسان. بالنسبة للأول، قال عليك بصلاة 46، يعني كلها، إذا نزل من عدها 17 الواجبة يبقى عندنا 29. هسه يأتينا هذا الرقم، شو التفتوا لي، يبقى عندنا 29 اللي هي المستحبات. ثم الإمام ماذا يقول؟ يقول: فهذا الذي أمرناك به حج التمتع، فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك. والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51، إذا نزل منها 17 الواجب صير عندنا 34، فرق طبعا بين 29 والأربعة وثلاثين باعتبار الواجبات معلومة، والإهلال جاء أبو بصير به صلاة 51، والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرنا به من أن تهل بالتمتع فذلك عندنا معان وتصاريف لذلك، وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاد، والحمد لله رب العالمين. يعني عليك أن تسلم بما جئنا به، واضح؟ عليك أن تسلم بما جئنا به، وإن كان الذي قلنا لك غير الذي قلنا لأبي بصير، لكن هذا كله له تصاريف، لكن نحن لم نؤذن أن نعلمكم إياها، لكن على الإجمال هي فيها تصاريف من جهة السعة، وهذا أمر لا يعدو الحق، لا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده، هذا مهم، يعني ليس باطلا، لأن مضاد الحق هو الباطل، هذا لا يخالف الحق ولا يضاده. نعم له وجوه، له تصاريف، نحن غير مأذونين أن نبين لكم كل شيء. هذه الرواية الشريفة قال نلاحظ أن الإمام عليه السلام أمر زرارة بغير ما أمر به أبا بصير، فإن مجموع النوافل على ما أمر به زرارة يكون 29 ركعة، واضح؟ 46 نقص منها 17 واجبات، وعلى ما أمر به أبا بصير تكون 34 ركعة، فرق؟ والظاهر أن متأخري الأئمة عليهم السلام قد أبقوا هذه الحالة، كما يشهد بذلك ما جاء في الوسائل عن يحيى بن حبيب، حيث رأوا المصلحة في الإبقاء على هذه الاختلافات الشكلية ولم يرفعوها. لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الشرط وهو حصول الأمر بيدهم لم يتحقق. الأئمة الأطهار عليه السلام الذين تأخروا عن الإمام الصادق عليه السلام أبقوا هذا الأمر على ما هو عليه. قال ولكن الإشكال في الراوي يحيى بن حبيب، يعني فإنه لم يوثق سوى ابن شهر آشوب. ابن شهر آشوب تقريبا أيضا من المتأخرين في المناقب، نعم. قال سألت الرضا عليه السلام عن يحيى، يعني عن أفضل ما يتقرب العباد إلى الله عز وجل من الصلاة، قال 46 ركعة، لاحظوا فرائضه ونوافله. قلت هذه رواية زرارة باعتبار الإمام أمر زرارة بكذا، فكان زرارة يتحدث بها فعبر عنها رواية زرارة، طبعا عن الإمام عليه السلام. الإمام الرضا ما رفع الأمر، قال وترى أحدا أصدع بالحق منه، يعني من زرارة، طبعا هذه تزكية راقية من الإمام الرضا عليه السلام. نعم الرواية ضعيفة كما قلنا في يحيى ابن حبيب، لكن هذه الرواية لو تمت قطعا فيها تزكية كبيرة من الإمام عليه السلام إلى زرارة رضوان الله تعالى، وكفى به ما تحدث عنه الإمام الصادق في تلك الرواية، هي أثبت وأقوى منها سدا رواية عبيد إلى الإمام الصادق عليه السلام يعبر عنه، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا. فهنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام الإمام الرضا يعني يؤكد رواية زرارة، فمعنى ذلك أن الأمر كما كان في زمن الإمام الصادق لا زال، وإن كان في زمان الإمام الرضا عليه السلام لم يتغير منه شيء. وفي رواية البيزنطي أحمد بن أبي نصر البيزنطي وهو من المعاصرين للإمام الرضا عليه السلام، قال الرضا: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله. قال: أصلي 51. طبعا يختلفون في صلاة التطوع، المقصود الخلاف هو في المستحب، عندما يقول يصلون 44 مثلا لا يقصد المستحبات، لا توجد عنده مستحبات 44، يعني النوافل اليومية قصدي، وإنما الاختلاف بالتطوع. فمن يذكر المجموع الكلي وينزل من عنده، يطرح من عنده مجموع المستحبات مجموع الواجبات، نفهم المستحبات كم. هذا ما تقدم سيدنا، ماذا يقول سيدنا؟ يقول: وهو لا علاقة له بالتقية أو الفتوى العامة، هذا الخلاف الموجود ليس له علاقة بذلك، لأن هم ألقوا الخلاف، فإن أقوالهم العامة والتقي والعامة تخالف كلا القولين، لا القول الأول ولا القول الثاني. فمثلا أحمد بن حنبل يراها 10 ركعات ما عدا صلاة الليل، الشافعي في إحدى قوله 8 ركعات، أبو حنيفة يقول بأكثر من ذلك. فأصل قضية الصلاة النوافل هي أساسا هي مسألة مو لغرض التقية، لأن ماكو قول يوافق لها، واضح؟ أما مسألة الحج فكذلك، أما مسألة الحج فإن الواجب على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هو حج التمتع خارج مكة، وبالنسبة لكيفيته فقد ألقى الأئمة الأطهار عليهم السلام اختلاف بين الشيعة، فأمر زرارة بأن يلبي بالحج، يعني التلبية لبيك اللهم عندما يحرم تكون بالحج، وأمر أبا بصير أن يلبي بالعمرة المفردة، يعني العمرة التمتع. ففي الوسائل في صحيحة إسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا وميسر أو ميسر وأناس من أصحابنا، فقالنا زرارة: لبوا بالحج. لاحظوا، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام في المدينة يعني، وقلنا له يبدو بالمدينة، لعله في منى أو في مكة لكن يبدو في المدينة، وقلنا له: أصلحك الله، إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة، نحج لأول مرة، صرورة يحج لأول مرة، أو كلنا صرورة لم نحج سابقا، فكيف نصنع؟ قال: لبوا بالعمرة. لاحظوا، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين، فقلت له: ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا: لبوا بالحج، وأن أبا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة، باعتبارهم سمعوا من الإمام، ما يتعجبون من قول الإمام، يتعجبون من زرارة. زرارة كيف قال لبوا بالحج والإمام سلام الله عليه يقول لبوا بالعمرة؟ إمام الباقر يعني، إمام الباقر عفوا. وأن أبا جعفر إمام الباقر قال لبوا بالعمرة، فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له: إن أناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبوا بالحج عنك، باعتبار زرارة يتحدث عن الإمام، وأنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة. فقال أبو جعفر عليه السلام: يريد كل إنسان أن يسمع على حدة، يريد يسمعون كل واحد مني وعلى حدة كما سمع زراهم يسمعون، أعدهم علي. فدخلنا فقال لبوا بالحاج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أو لبى بالحج. طبعا لاحظوا، إن شاء الله تبين النكتة بعيد ذلك، قطعا زرارة ينقل عن الإمام وهذا العظم اللي عن زرارة، وهؤلاء أيضا ينقلون سمعوا من الإمام الباقر، والتربية بالعمرة والتربية بالحج يتصورون أنه هناك خلاف بينهما. هذا أيضا رواية شبيهة بذلك، قال دخل أيضا عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من إخواننا، فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر عليه السلام فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقالهم تمتعوا، يعني هلوا بالعمرة. ربوا بالحج عفوا نعم إن أمرنا بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبر به زران لنأتين الكوفة ولنصبحن بها كذابا. يعني هؤلاء ينقلون زرارة إلى موقعية أكثر كن كذابين ننقل شيء عنك لم نسمعه. قال ردهم علي ردهم علي. فدخلوا عليه فقال صدق والله زرارة أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني. زرارة بماذا أمرهم؟ أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم يعني الإمام تمتعوا يعني عمرة التمتع. لاحظوا يقول والاختلاف إنما هو بين أمرين يصح العمل بهما معا. أعتقد هذا مهم يصح العمل بهما معا. فالعمرة داخلة في الحج هذا اللي بيناه عمرة التمتع. فسواء لبى بالعمرة أو لبى بالحج فحجه صحيح. وأما بالنسبة لحج التمتع هذه المسألة الذي هناك طبعا بعض المشاكل المذهبية في هذه المسألة فلا خلاف بين المسلمين في صحته وإنما خالف فيه عمر لأغراض سياسية حج التمتع ولم يتفق العامة على اتباع رأيه وإنما اختلفوا في أن من أهل بحج الإفراد هل يجوز له الفسخ والتبديل بعمرة التمتع أم لا. هذا ومن المسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الصحابة بذلك. ماذا قال؟ قال افسخوا يجوز لكم أن تفسخوا وتبدلوا الحج وتبدلوا بعمرة التمتع. لكن النبي استثنى لأنه قد ساق هدية فلم يمكنه العدول. هاي مسألة إذا ساق الهدي بعد لا يمكن أن يعدل. ولكن العام خصوا الصحابة بهذا الأمر وجعلوا الصحابة من مختصاتهم العدول فلا يجوز لغيرهم أن يعدل. ففي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد اللي نقلنا سابقا رواية منه ذهب ابن عباس إلى جواز ذلك وبه قال أحمد وداود. لكن الجمهور رأوا ذلك من باب الخصوصية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنه يختلفون أنه يجوز التبدل ما لم يسوق الهدي. قال هذه من مختصات الصحابة بينما ابن عباس والآخرين لم يرون ذلك قالوا لا يجوز. وفي رواياتنا ورد ما يدل على عدم اختصاص جواز التبديل بالصحبة. نقطة راس سطر شو التفتوا لي. يقول وقد تنبه صاحب الحدائق إلى تأثير هذا العامل وهو اختلاف الناس من قبل نفس الإمام عليه السلام في اختلاف الأحاديث وأنه قد يكون السبب في اختلاف الأحاديث هو إلقاء الخلاف من قبل الإمام عليه السلام بنفسه الشريفة بين الشيعة. وأيضا ذكر ذلك صاحب الحدائق في مقدمته. وأيضا ذكرها في الدرر النجفية. نعم بعض معاصريه لم يتقبل ذلك ولكن لم يتقبل ذلك بعض معاصريه كالمحقق البهبهاني في الفائدة الثانية من فوائد الحائرية الجديدة. فوائد الحائرية اللي هو كتبها في الحائر الحسيني هناك باعتبار هو جاور كما جاور صاحب الحدائق كربلاء ودفن فيها كذلك جاور المحقق البهبهاني كربلاء وأيضا دفن فيها أيضا دفن فيها وقبورهم شاخصة الآن معلومة في رواق يسمى رواق العلماء. مع أنهما قدس الله نفسيهما الزكية كانا على طرفي نقيض في مسألة تبني المدرسة الأصولية من قبيل الوحيد البهبهاني وبالمقابل تبنى صاحب الحدائق المدرسة الإخبارية. لكن مع ذلك كانت يعني المناقشات العلمية بينهما ثرية جدا ويقال أن صاحب الحدائق بعد ذلك عدل، وإن كان قرأ كتاب الحدائق الآن الأخوة اللي يطالعون كتاب الحدائق، وهو كتاب مهم جدا، والطريقة طريقة استنباطية مهمة، بل أن طريقته طريقة مثلى واقعا، أنه هو يستعرض الروايات أولا ثم بعد ذلك يستعرض الأقوال في المسألة، فيحاول أن يجعل الروايات في الباب ثم تبدأ المناقشة، ففهم الروايات أيضا فهم يعني مهم للطلبة أن يتدربوا ويقرأوا الحدائق، مهم يعني إضافة للمقدمة، لكن كتاب الحدائق من الكتب الجيدة جدا، وقد اعتمد عليه صاحب الرياض اعتمادا كبيرا، حتى يقال أنه كان يدرس عند صاحب الحدائق في خفية عن خاله، لأنه الوحيد البهبهاني يكون خال صاحب الرياض. وعلى كل حال صاحب الحدائق تنبه لهذه المسألة، لكن المعاصرين لم يقبلوا منه، وتبعه على ذلك يعني تبع البهبهاني الشيخ الأعظم في الرسائل، فإنه بعد نقله لكلام الحدائق في الموضوع يقول: وهذا الكلام ضعيف، صاحب الرسائل. لماذا؟ يقول: لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع العدل. أنا أوافق عدوي حتى أنا أصل على أنا ما مخالفك، فالخوف اللي عندي يندفع بإظهار الموافقة معه. أما الاندفاع الخوف يعني بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم، فهو إن أمكن بيناتهم مختلفين بس هم في الواقع مختلفين أيضا مع الآخرين، فهو إن أمكن حصوله أحيانا، هو يعبر عنه صاحب الرسائل يقول، لكنه نادر جدا فلا يصار إليه في الجل الأخبار المختلفة. يقول: هل يعقل كل الأخبار المختلفة سببها هو إلقاء الإمام؟ نعم بعضها نعم، فهو مؤمن بنحو الموجب الجزئية، فإنه يمكن التحفظ على الشيعة بالتقية ولا حاجة لإلقاء الخلاف بينهم. هذا ما قاله في الرسائل في الفرائض، وتقدم الكلام منه في أيام الدرس. سيدنا يقول هذا كلام صاحب يعني الصلاة، كلام الشيخ الأعظم غير تام، ولكن ما ذكره الشيخ غير تام. لماذا؟ فإن إظهار الشيعة للموافقة إنما يصح بالنسبة لبعض الخواص الذين يتحفظون دائما مع العام ويلتزمون بالتقية، لأنهم لأجل أنهم على وعي والتفات مدركين هذا المعنى. فيبين الإمام عليه السلام لهم: أنتم لكم وظيفة أخرى. قال: ولكن من الواضح أن الأفراد يختلفون في القابلية والاستعداد، وفيهم النساء الصبيان والمغفلون الذين يظهر ما في قلوبهم عن فلتات اللسان وظاهر الأعمال، وبالنتيجة لا بد أن فعلا يقولون: نحن نقسم سمعنا من الإمام الصادق عليه السلام. فعندما يلقي الخلاف بينهما لا شك أن هذا أدعى لحفظهم، بالإضافة إلى وجود المندسين في صفوفهم بحيث لا تؤثر التقية العملية عليهم، على أن الأمر إن لم يظهر على الأفراد العاديين فإنه يظهر للسلطة التي كانت تترصد أهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت وتراقبهم بحذر. ولذا فمن الضرورة الحفاظ عليهم على شيعة أهل البيت. النكتة تتطلب أن يكون الخلاف بينهم واقعيا، وهذا مهم، وجذريا، بحيث تتجاوب كل طائفة مع رأيها وتعمل به وتعتقد به حقا، وإن شعروا أو قطعوا بعدم وجود الرقيب عليهم وأن الموقف ليس موقف تقية. هذا كلام حكمة من الأئمة الأطهار عليهم السلام كيف يحافظون على ذلك. لاحظوا السر الرواية اللي تأتينا إن شاء الله تعالى مهمة. وبذلك يبقى الأئمة عليهم السلام محفوظين، بل تبقى مكانتهم محفوظة لدى العامة بالإضافة للحفاظ على الشيعة أنفسهم. ومن هنا نجد الإمام الباقر والصادق عليهم السلام، طبعا الإمام الباقر والصادق هي ازدهار عهد الرواية والمدارس الفكرية في عهديهما، على الرغم من تبنيهما مثلا فقهيا يخالف ما عليه العامة، لكنهما يتمتعان بالوثاقة والاعتبار والمكانة المحترمة حتى عند العامة، مع أن عادة العامة الجرح لأدنى سبب، فإنهم حين يرون اختلاف الشيعة فربما نسبوا ذلك للشيعة أنفسهم لا إلى الأئمة عليهم السلام، فيتصورون أن الأئمة لا يخالفونهم وإنما الخلاف جاء منهم من أفراد الشيعة. لاحظوا هذه الرواية الشريفة التي تدل على. قال ويشهد ذلك ما جاء في الكشي ونقله عنه في رجال المامقاني عن يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد ترجم في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. قال قلت لشريك ومن العامة إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث. هاي لطيفة الرواية. قال أخبرك القصة. كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، هاي صفاته. فاكتلفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد، لاحظ، ويحدثون أحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر، يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. يستأكلون يعني من الذين يعني يأكلون بعلمهم، يجعلون علمهم رزقا ووسيلة، يحدثون مقابل المال. وفي تهذيب لاحظوا المتحف في الوقت اللي يمتحه هو الإمام صادق اتهم جماعته، يقول اعتبرت. وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني يعني ذكره الإمام الصادق ابن حبان في الثقات وقال كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، يثنون عليه، إلى أن يقول وقد اعتبرت حديث الثقات عنه، فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف أحاديث الإثبات، إثبات من الرجال يعني ثبت إثبات أو أثبات، ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره من أصحابه. ثم ينقل نظير ذلك عن الساجي، كان صدوقا الإمام صادقا، كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات فحديثهم مستقيم. إذن أقراها إخواني لأنه مطالب تقر يعني المطلب اللي نريد أن نؤسسه، وهو أنه إلقاء الخلاف من الأئمة عليهم السلام، وهذه نتيجة تحصل، ونجد الأمر نفسه عند المتأخرين منهم أيضا. فهذا أبو زهرة في كتابه، أبو زهرة من المشهورين يعني عندك من المعاصرين يعني، وتوفي قصدي معاصرين يعني توفي قبل لعله 40-30 سنة. وأسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة وغيرها ينقلون عنه كثير يعني، يقول مثل ذلك ويعلل عدم نقل البخاري عن الصادق عليه السلام بأن الرواة عنه لم يكونوا موثقين بحيث يعتمد على التخريجة. بالنتيجة هذه مسائل يعني تعرفون المصالح كثيرة تأثرت بها. فنجد أن التغطية التي كان يهدفها الإمام الصادق عليه السلام من خلال إلقاء الخلاف بين الشاق تحققت بالفعل، ويبقى رمز محاط بكل إجلال مع الجميع وإلى آخره. وأما قوله قدس سره مع اتفاقهم على مخالفته، هذا إلى من يرجع الكلام اللي موجود. أنا كنا نرجع الآن هسه أنا حول السرعة، إذا ترجعون إياه ممكن أن نجده. اللي هو الشيخ الأعظم، إذا ترجعون إلى صفحة رد كلام الحدائق، قالوا وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشامخ مع اتفاقهم على مخالفتهم، هذا كلاما مع اتفاقهم على مخالفتهم، فإن أقوال عامة لم تكن منحصرة بالمذاهب الأربعة في المدن الأربعة حتى نقول معروف، لا مو معروفة، بل كثير التي كانت المراكز للحركات العلمية والثقافية، فالعلماء كانوا كثيرين العامة وغير العامة يعني الأربعة وغير الأربعة، وكان بعضهم أعرف وأعلم من البعض الآخر، هذا معلوم لمن يقرأ التاريخ يرى أن هناك كذا مذهب كان، فلم تكن المدينة مختصة بمذهب مالك، بل كان فيها الكثير من العلماء كما يذكره الشافعي في كتاب الأم. ومع هذا فمن أين نعلم أن الشيعة مع اختلافهم قد اتفقوا على مخالفة العامة؟ لا، هذا مو واضح ما ذكره الشيخ الأعظم. ويضيف الشيخ مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله في الرواية ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. وقد سبقه إلى ذلك الوحيد البهبهاني باعتبار هذا ما لاحظوا الشق الثاني وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقي فيه. إن حصلت التقية كأنه في الذي يشبه قول الناس، أما الذي ما يشبه قول الناس هذا ما إلى تقية. هذا مهم. سيدنا يقول نعم هذا صحيح، لكن هذا ينفي التقية بس ما ينفي غيره. نحن لا نقول أن سبب الاختلاف هو التقية فقط، ويرد عليه أن مفاد الرواية هو أن ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فليس فيه تقية، صحيح، لكن لا يدل على أن ليس فيه كتمان وإخفاء الحقيقة. هذا المهم، لأن المراد من التقية في الرواية أنه اتقاء العامة لا مطلق اتقاء الضرر ولو بالكتمان كما هو. ونحن ندعي أن هذه المسألة جاءت للكتمان، لها سبب مقبول في قضية الاختلاف. احنا قلنا الأولى المدارات تدريجا مع الأشخاص لا يتحملون، تمام، ومر علينا رواية زرارة نفسه اللي في قضية الفرائض أراني صحيفة كفخذ البعير، تمام، مدارات. الآن هنا في قضية مو مدارات وإنما إلقاء الاختلاف، هو إلقاء الاختلاف، فإلقاء الاختلاف له نظر للشيعة بما هم شيعة، ولا علاقة هناك أكو رأي مخالف لهم أو غير مخالف لهم. نعم، السبب الثالث والمهم الذي سيأتينا هو التقية، وإن شاء الله تعالى يأتينا الكلام فيها يعني مفصلا بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.